وأفواهكم بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على من غسله والتراب كافور، ونسج الريح أكفان، والقناة الخطي نعشو، قد غال خسف الردى بدر الهدى فهوى، فيا السماء من بعده انتثري، حلو الشبيبة يا لهفي عليه ذوى، من بعد إناعه بالعز والظفر، خضابه الدام والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيت، والسمر مخضر عارضه، ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري على القدر لم أفرقه الأزدي بمرهفي، فخر لكن بخد منه منعفر، يا مرملة مذ رأته رملة صرخت يا ولدي مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري بصري بني تقضي يا ولدي يا يما بني تقضي تقضي على شاطئ الفرات ضمان ضمان والماء أشربه صفوا بلا كدر رحم الله من نادى وقاسما أيوا سيدا أيوا شبابا يلا يا شباب الليلة حق الشباب على الشباب وخلونا حوض الحسين سلام الله عليه الله يرحم السيد عبد الحسين الشرع شلون يصور حالة الحسين لما وقف على جسد ابن أخي الله أكبر يقول لقاه عالج بروحه يا ويلي ويرفس الرجل يلا عاد صيحة ضجة لقاه عالج بروحه يا ويلي ويرفس برجله وزور النبيل والنشاب شابج بطال حيل عليه يا علي صفج بيده وقعد يمه يهل الدمع وينادي يا ولدي يا ويلي عليك يا مجنة بدم الراس تتحنى عودك شاع جذور منا وحط يدايا تحت ظهره وقاموا له الخيام شاله يلا جاب الخيمة عياله ومد بصايف علي الأكبر قعد ما بينهم يبجي وعليهم قايم يتحسر نوبة يعاين ولده ونار الحزين بتسعار ونوبة يعاين جاسم يقل والدمع ساجم يا عمي على الترب نايم وانت زهرة خيامي وبدر السعد وهلاله يقول بكى وناداه يا جاسم اش بيدي، بكى وناداه يا جاسم اش بيدي، يا ليت السيف قبلك حزوريدي، يهون لكم تخلوني وحيدي يا ابويا يا ابويا، يهون لكم تخلوني وحيدي وعلى خيم يا عم القوم تفتغر. بعد انقل لك حاله، حاله رمله سلام الله عليها، تقول ينزف 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 بحر دمعي عليك شلون ينزف، وانا امك دليلي عليك يا يما، وانا امك دليلي عليك. ينزف ينزف جنت اتنى الولد يا ناس، ينزف ينزف وزفافه صار بدموم المنية يا يما، وزفافه صار بدمومه المنية.
لكنما الأمر والحكم لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ورد وجاء في زيارة إمامنا وسيدنا أبي محمد الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: السلام عليك يا أمين يا أمين الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله. عادتي في كل سنة في موسم الحسين عليه السلام أن أخصص ليلة من هذه الليالي في ذكر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وذلك لأن يوم الحسين كان تأسيسه بيد الإمام الحسن عليه السلام، مضافا إلى أن ذكر الإمام الحسن عليه السلام في المجمل العام قليل، لذلك من حقه أن يذكر في مثل هذه الأيام. هذه السنة سأسلط الضوء على مفردة مهمة قد وردت في زيارة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، ولها روابط ووشائج قوية مع مفاهيم القرآن الكريم، وهي مفردة الاصطفاء الإلهي. مفردة الاصطفاء مفردة متوغلة في القرآن الكريم، وقد رسم القرآن الكريم لها خارطة دقيقة جدا متقنة وفق الحكمة الإلهية، وسيبين إن شاء الله من خلال سير الحديث بعض إحداثيات هذه الخارطة للاصطفاء الإلهي. حديثي سيقع في جهتين، الجهة الأولى أقف وإياكم فيها على بعض النقاط المرتبطة بمفهوم الاصطفاء. النقطة الأولى، ماذا يعني الاصطفاء الإلهي؟ الجواب، هناك عدة معان تعنيه لفظة الاصطفاء أو يعنيه لفظ الاصطفاء. المعنى الأول أن الاصطفاء يعود إلى معنى الصفاء أو الصفو. عندما نقول سماء صافية يعني سماء غير ملبدة بالغيوم. المعنى الثاني للاصطفاء يعود إلى أخذ صفو الشيء، يعني الخالصة الزبدة منه، يعبر عن أخذ صفوة الشيء اصطفاء. والمعنى الثالث هو التفضيل، وذلك إذا عدي الاصطفاء بعلى، اصطفيتك على القوم يعني فضلتك عليهم، اصطفيتك على فلان أي فضلتك عليه. ولذلك يقول تعالى في حديثه عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه عليكم عدي بعلى يعني فضله عليكم، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى فضله عليهم بأن أعطاه بسطة في العلم والجسم. فإذن الاصطفاء يعود إلى هذه المعاني الثلاث أو الثلاثة. وعندما نقول أن الله عز وجل اصطفى شخصا أو اصطفى آلا، فهذه المعاني تندمج مع بعضها البعض لتشكل مفهوم الاصطفاء الإلهي. فاصطفاء الله يتضمن الصفاء والنقاء والطهارة في من اصطفاهم، ويتضمن أن الله اختارهم دون خلقه، يعني الصفوة من خلقه اختارهم، ويتضمن أنه فضلهم على سائر الخلق. النقطة الثانية، مستويات الاصطفاء. لو راجعنا القرآن الكريم نجد أن القرآن جعل الاصطفاء الإلهي متعلقا بمستويين. المستوى الأول مستوى الأفراد، يصطفي أفرادا، والمستوى الثاني يصطفي مجموعا. وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين المستويين في قوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا، هذا اصطفاء فرد فرد، وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفاء للمجموع يعني اصطفى الأسرة بكاملها، اصطفى الذرية الآل البيت. فأسرة التوحيد تصطفى أيضا، وبيوتات الرسالة تصطفى. وبذلك يندفع ما أشكل على الشيعة من جعل الإمامة ممتدة عموديا في بيت واحد، قالوا هذا ما يمكن يعني جعله اصطفاء إلهي. احنا نشوف ان الاصطفاء الإلهي يتعلق بأفراد، الله يختار أفراد، هذا من جهة وذاك من جهة وهذا من جهة. اما انه تسلسل في بيت واحد، الابن يرث من ابي وهكذا، بعضهم يقول هذا اختراع من الشيعة، الشيعة اخترعوا هذا التسلسل العمودي لأن عندهم ولاء لهذا البيت وعندهم محبة، فما يريدون تطلع الإمامة من هذا البيت فاخترعوا هذا التسلسل. نقول له يا اختراع، احنا نؤمن الإمامة اصطفاء إلهي، اختيار إلهي، والاصطفاء الإلهي كما يتعلق بالأفراد يتعلق بالأسرة. شو المشكلة؟ مشكلة مو عندنا إحنا، المشكلة تتأسس على من لم يقل أن الإمام اصطفاء من الله عز وجل. بس اللي عندنا إحنا لا، بناء على ما نقول لا ما عندنا مشكلة. ولذلك يؤكد الله هذه الحقيقة بقوله في حديثه عن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أو عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. في ذريته فقط، وجعلنا، هذا جعل إلهي في الذرية، ذرية مو أفراد، في الذرية، في العائلة، في البيت الإبراهيمي تتعلق النبوة وتتعلق ويتعلق الكتاب يعني العلم، وكذلك الحكمة وهي العصمة. إذا تجي بعض الآيات إشارة إلى ذلك. ولذا إبراهيم الخليل عندما جعله الله إماما إيش قال؟ قال: ومن ذريتي. إبراهيم لم يطلب هذا الطلب إلا لأنه يعلم وفق القاعدة في الاصطفاء أن الإمامة تمتد وين؟ في ذريته. لذلك قال: ومن ذريتي، يعني من سيكون من ذريتي إماما؟ لأنه يعلم أن الإمامة تمتد في ذريته فقط. هذا بالنسبة لمستويات الاصطفاء. النقطة الثالثة: دوائر الاصطفاء. للاصطفاء ثلاث دوائر. الدائرة الأولى في التشريع، الله يصطفي من يحمل للناس التشريع، كاصطفاء للأنبياء مثلا، يحملون التشريع للناس، يهدون الناس فيصطفيهم لحمل التشريع. وهناك اصطفاء لبعض البشر مو لأجل نبوة ومو لأجل رسالة كرسالة الأنبياء، لا، لأجل أن يحملهم الله مهام ضخمة وهم مو أنبياء ولا رسل. إيش مثل؟ مثل الملائكة. الملائكة يصطفيهم الله لأجل شنو؟ حتى يقومون بمهام، كما يصطفي جبرائيل لمهمة إنزال الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وآله. وقد جمع الله هاتين الدائرتين في قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يصطفي من الملائكة خالصة الملائكة اللي يختارهم من الملائكة حتى يؤدون مهام صعبة، كما اختار جبرائيل لهذه المهمة. ومن الناس للتشريع، يختار من الناس من يكون نبيا، من يكون رسولا، حتى يحمل التشريع للناس. وعلى نفس الغرار اصطفاء الله لمريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. هل اصطفاء الله لمريم لحمل التشريع؟ لا، إنما لكي تتحمل مسؤولية ضخمة جدا، وهي المعجزة التي جعلها الله لعيسى في مسألة الحمل، لتكون هذه المعجزة آية دالة على نبوته. بس من هو اللي تحمل هالمسؤولية؟ مريم. فمريم تحملت أن تكون حاملة لهذه المعجزة، تحملت الكلام الذي وجه إليها، تحملت الإهانة في سبيل الله. وهذه المسؤولية الله يصطفي لها من يشاء من عباده، يصطفي. لذلك بعض علمائنا يقول أن المهام الصعبة التي تتصل بهداية الرسل تحتاج لها اصطفاء، تحتاج لها اصطفاء، مثل اصطفاء الله عز وجل مريم. يسألون بعض علمائنا هل زينب اصطفاها الله لمشروع الحسين؟ هل العباس اصطفاه الله لمشروع الحسين؟ هل اصطفى الحمزة لمشروع النبي الأعظم؟ هذه كلها تساؤلات. فلذا بعض العلماء أجاب قال لعل هذا يدخل في الاصطفاء العام، يعني أن الله عز وجل قيض هؤلاء العظماء لخدمة التشريع، لخدمة التشريع، وهذا ليس ببعيد إذا تكلمنا عن الاصطفاء العام. وأيضا السيدة خديجة من بين الذين اصطفاهم الله لخدمة دين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فإذا لنستغرب وجود اصطفاءات إلهية لغير الأنبياء ولغير الرسل ولغير الأئمة، إنما اصطفاء لأفراد يساندون الرسل، يساندون دور الأئمة، كاصطفاء عام ممكن. طيب، ولهذا احنا نقرأ في بعض الروايات أن وعلى الأعراف، تفسير هذه الآية، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أن الأعراف منطقة مرتفعة بين الجنة والنار، يقف عليها أهل البيت عليهم السلام في قمتها، ومن بين الذين تقف معهم السيدة خديجة. في بعض الروايات قرأتها السيدة خديجة معهم، وهذا لعله يلمح إلى وجود اصطفاء في هالشخصية هذه، لأنه بها وببركتها قام الدين. يعني مثل ما الله اصطفى لإثبات النبوة لعيسى وببقاء نبوته ولمساندة نبوته مريم، كذلك نبوة النبي صلى الله عليه وآله يصطفي لها أفرادا ليسوا بأنبياء ولا رسل. بل بعض علماءنا يذهب أن أبا طالب أيضا مصطفى من قبل الله، يعني اختاره الله لهذه المهمة، عند مهمة، وهذه المهمة اختاره الله لها، واختار خديجة وهكذا. ولهذا هؤلاء العظماء مو ناس عاديين أبدا. احنا نشوف لما نقرأ زيارات العباس وعلي الأكبر نلاحظ ملامح الاصطفاء. أشهد أن بقتلك هتكت حرمة الإسلام. إنسان مو عادي هذا، اللي بقتله تهتك حرمة الإسلام، حرمة الإسلام. لعل هذه معالم وملامح من جنبة الاصطفاء الإلهي لكون العباس من أهم العناصر المساندة لمشروع الأئمة عليهم السلام. الدائرة الثالثة في الاصطفاء دائرة التكوين، أن الله يميز خلقا في تكوينهم وفي صفات تكوينهم، وهذا أيضا مو غريب في خارطة الاصطفاء. فقد خص الله عيسى بخصوصية في تخلقه وفي حمل أمه به، اصطفاه بهذه الخصوصية على خلقه. وعلى نفس الغرار نستوعب اصطفاء الله عز وجل لآل محمد عليهم السلام. بأن خصهم بخصائص في تكوينهم، ولهذا عقد الشيخ الكليني بابا كاملا في الكافي في بدء خلق أنوارهم وأرواحهم وأجسادهم، يعني الأئمة عليهم السلام، في خصوصية. من بين هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي في الجزء الأول صفحة 389، رواية بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله خلقنا من نور عظمته ولم يخلق غيرهم من نور عظمته، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش ولم يفعل ذلك بغيرهم، فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا. ما أحد، صلوا على محمد وآل محمد، ماكو أحد من الخلق عنده نصيب كنصيب آل محمد عليهم السلام في خصوصيات خلقتهم. هذا اصطفاء على مستوى التكوين. ولذا مساواة أهل البيت بغيرهم خطأ فادح، لأن الله اصطفاهم في تكوينهم، اصطفاهم في عقولهم، في أرواحهم، يعني جعلهم مميزين على شتى الصعد والمستويات. لذا يقول أمير المؤمنين: نحن أهل بيت لا يساوى بنا أحد، لا يقاس بنا أحد، ولا يسوى بنا من جرت نعمتنا عليه. هم وسائط النعمة التي تنزل من الله، هم وسائط لوصول النعمة إلينا، فكيف يساوى أو يساوون بغيرهم عليهم السلام؟ هناك نقطة أمر عليها بشكل مختصر، النقطة الرابعة: أسس ومباني الاصطفاء الإلهي. في سؤال جوهري دائما يعاد: إحنا عقائدنا الشيعة شنهي؟ أن الله عز وجل يجعل الإمام إماما حتى وهو في بطن أمه إمام، وهو في صلب أبيه إمام. هذه عقيدتنا إحنا. وراجعوا ما كتبه الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق في عقائد الشيعة، أن هذا من ضمن عقائد الشيعة وما استقرت عليه كلمة علمائنا. بس يبقى السؤال: شلون الله عز وجل، نريد نفهم، يعني يأتي بالإمام إلى الدنيا وهو جنين في بطن أمه يكون إمام؟ يعني توه جنين، على أي أساس اختير إماما وكان إماما؟ ما جاء إلى الدنيا واختبره الله، أو مثلا امتحنه امتحانات وكلف تكاليف وشاف قدرته على التحمل ثم اختار اصطفى. هذا الاصطفاء من البداية، من وهو جنين مصطفى وإمام. كيف نفهم هذه القضية؟ الجواب: تصور هذا الموضوع يكون صعب عند الشخص الذي لا يحمل ثقافة عوالم الغيب. قسم من الناس لا يعلم شيئا عن عوالم ما وراء الدنيا، يعني أكثر من عالم الدنيا ما عنده ثقافة. قبل عالم الدنيا أكو عوالم لابد نكون إحنا مطلعين عليها. من ضمن العوالم عالم الذر، معبر عنه بعالم الأظلة، وعالم الميثاق هو من أهم العوالم التي سبقت عالم الدنيا. الشيخ الصدوق في كتاب الخصال، في آخر كتاب الخصال، يروي رواية عن الإمام الباقر عليه السلام: إن لله ألف ألف عالم، وعالمكم آخر العوالم. كون الله فسيح
والعوالم واسعة جدا. والله عز وجل أنزل أولياءه وخلقه في كل هذه العوالم، وجرت أمور في تلك العوالم نحن لا نفقهها إلا بالرجوع للروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. إذا أتقننا قراءة هذه الروايات في عالم الذر أو عالم الميثاق أو عالم الأظلة، نقدر نفهم جوابين قدمهما علماؤنا لهذا السؤال. الجواب الأول، قالوا أن أساس الاصطفاء هذا قائم على وجود اختبارات وامتحانات. الله عز وجل وجهها لهؤلاء العظماء وهم في عالم الذر قبل أن يأتوا إلى هذه الدنيا أجسادا، كانوا أرواحا، فعرض عليهم تلك الاختبارات والامتحانات فوجدهم صابرين، فاختارهم من هناك من ذلك العالم، اختارهم وعرف معدنهم، ظهر معدنهم، فاختارهم من بدء تلك اللحظات في عالم الذر وجعلهم أئمة واصطفاهم. وبذلك نوجه ويوجه علماؤنا ما جاء في زيارة مولاتنا الزهراء عليه السلام: يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك، يعني خلقك امتحنك الذي خلقك في ذاك العالم، في عالم الذار، في عالم الميثاق، قبل أن يخلقك في عالم الدنيا، فوجدك لما امتحنك هناك صابرة. وبناء على هذا النجاح في الاختبار اختيرت الزهراء واختير الأئمة عليهم السلام وهكذا. فإذا الاصطفاء المتعلق بالأئمة من بدء تكوينهم في الدنيا أساسه هناك، وتأهلهم هناك، وأنهم يستحقون هالمنصب من هناك، ولذا يأتون إلى الدنيا جاهزين، عندهم هذا المقام. هذا الجواب الأول. جواب آخر، أن هذا الاصطفاء مبني على وجود علم لله سابق على خلق الأشياء. في علم لله يسمونه العلم الذاتي، يعني علم الله الذاتي، علمه الخاص بذاته. أليس من صفات الله الذاتية العلم؟ العلم، هذا العلم من صفات الله الذاتية الكمالية، وهذا العلم سبق خلق الأشياء، يعني الله عالم بالأشياء قبل خلقها ولا مو عالم؟ عالم، لأن علمه مطلق، يعلم بالأشياء قبل خلقها بعلمه القديم. فبهذا العلم القديم يعلم الله أنه لو خلق الخلق واختبرهم وامتحنهم لنجح هؤلاء في الاختبار، فاختارهم من بدء خلقهم بناء على هذا العلم الذي عنده. لهذا نقرأ في الزيارة الجامعة مقطعا مهما نقول فيه قول الإمام الهادي: اصطفاكم بشنو؟ بعلمه، اصطفاكم بعلمه واختاركم لغيبه. اصطفاكم بعلمه، أن الاصطفاء مبني على العلم الإلهي السابق، وهذا هو الجواب. وللعلماء أجوبة أخرى. انتهيت من الحديث عن الجهة الأولى.
أدخل معكم في الجهة الثانية لأقف معكم على بعض تجليات الاصطفاء الإلهي في شخصية الإمام الحسن بصورة مختصرة إن شاء الله. في الزيارة التي قرأتها على مسامعكم في البداية، السلام عليك يا حبيب الله للإمام الحسن، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله. من أوصاف الإمام الحسن أنه صفوة الله، تعلق به الاصطفاء. كيف نفهم أيها الأحبة وندرك هذا الاصطفاء وبعض ملامحه؟ نقدر نعرف هذا الأمر من خلال الرجوع إلى بعض الروايات التفهيمية اللي تفهمنا، مثل حديث اللوح الأخضر. حديث اللوح الأخضر إخواني من الأحاديث المهمة، وقد رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي في الجزء الأول من الكافي صفحة 527. هذا الحديث فيه أسماء كل الأئمة وأوصاف كل إمام، وش المهمة اللي الله أوكلها للإمام كل إمام. جاء في وصف الإمام الحسن: وجعلت حسناً معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسيناً خازن وحيي. الإمام الحسن هو معدن العلم الإلهي، معدن علمي، والمتحدث هو الله، والإمام الحسين هو خازن الوحي، أي الذي وصل إليه علم الوحي وورثه من رسول الله. بس خلونا نوقف عند هذه العبارة: وجعلت حسنا، جعل اصطفاء، معدن علمي. شنو المقصود بالمعدن؟ في اللغة المعدن مأخوذ من العدن، العدن هو البقاء والاستقرار في المكان، لذلك عندما يقال عدن في المكان الكذائي، عدن بمعنى شنو؟ استقر وبقي. معدن على صيغة مجلس بمعنى المكان الذي يعدن فيه، أي يستقر فيه. عندما يقول تعالى جنات عدن، يعني الجنات التي فيها ماذا؟ الاستقرار والبقاء والخلود. ومن هنا نسمي الحديد معدن والذهب معدن، لأن جوهر الحديد وجوهر الذهب يستقر في هذه المادة فسمي معدن. بشكل عام المعدن كلمة تدل على المكان الذي يستقر فيه. فلما يقول الله جعلت حسنا معدنا، يعني جعلته المكان المناسب الذي يستقر ويودع فيه علمي. أي علم؟ سؤال: أي علم لله؟ جعل الله قلب الإمام الحسن وصدر الإمام الحسن مكانا يستقر فيه ذلك العلم. الجواب: لله علمان. هناك علم لله لا يطلع عليه إلا الله، وخاص بالله لا يخرج منه إلى غيره، علم خاص به، وهو العلم الذاتي، خاص بذاته. وهناك علم الله عز وجل جعله في الكون، يعني أخرجه إلى الكون وجعله مبذولا، اللي عبرت بعض الروايات علم مكفوف يعني مكتوم، هو العلم الخاص بالله، وعلم مبذول اللي الله بذله بين خلقه. هذا المبذول بين خلقه عبارة عن شنو؟ عبارة عن قوانين في الكون، العلوم التي تسير بها نظام البشر، يسير بها العلوم، العلوم هذه علوم الكون، علوم التشريع، العلوم التي بها يساس العباد، هذه هداية الخلق تتوقف على معرفتها. يعني ما يصير الله يجيب أئمة وهداة لكل الخلق ولا يعطيهم علم الخلق. عطني هذا العلم حتى أنا أعرف أخاطب الخلق، أعرف نفوس الخلق، القوانين اللي تحكم الخلق حتى أخاطبهم من خلال هالقوانين. هذا العلم مبذول، هذا خارج في الكون، بس أين استقر؟ جعل الله له صدورا يستقر فيها. أذكر لكم هذه الرواية اللي يرويها الشيخ الكليني في الجزء الأول صفحة 256، رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يقول: إن لله عز وجل علمين، علم لا يعلمه إلا هو، وعلم علمه ملائكته ورسوله، يعني أخرجه في هذا الكون، فما علمه ملائكته ورسوله عليهم السلام فنحن نعلمه، يعني استقر عندنا ورثناه من جدنا. ومن خلال تعليم الله لنا، لأن الله عز وجل جعل هذا العلم مستقرا في صدور أهل البيت، يعني العلم الذي مرتبط هو بالخلق لهداية الخلق حتى يؤدوا دورهم كأئمة في عالم الخلق، لابد يكون عندهم العلم بالمخلوق. هذا العلم من الله، أعطاهم علما لدنيا. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، هذا الكتاب يقول فيه تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وهذا الكتاب لا يمس، لكن جعل الله أناسا خصهم لهم القدرة على مسه. من هم؟ المطهرون. ومن هم المطهرون؟ من خصهم الله بآية التطهير. إذن أودع الله فيهم هذا العلم الذي على أساس منه يقومون بدورهم كأئمة، يهدون الخلق، يخاطبون نفوس الخلق، عقول الخلق، أرواح الخلق. لازم يكون عندهم مفاتيح هذا العلم. لذلك هذا العلم استقر أولا في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله لأداء مهمته كنبي، وورث ذلك العلم أمير المؤمنين عليه السلام: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب. ثم بعد ذلك جعل الله ذلك العلم الإلهي مستقرا في الإمام الذي يلي أمير المؤمنين عليه السلام كامتداد للإمامة، وهو قلب الإمام الحسن عليه السلام. إذن هذا الحديث يؤكد أن الإمامة تمتد في الإمام الحسن من جهة، ويؤكد أن استقرار العلم الإلهي في صدر الإمام الحسن كأول فرع تفرع من هذه الشجرة النبوية، وأول نتاج بين بحر النبوة والولاية كان الإمام الحسن عليه السلام. لهذا علم الإمام الحسن لا ساحل له. ولذا الرواية التي تورد وتروى عن النبي: لو كان العقل رجلا لكان الحسن، يقول النبي العظيم: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. يعني أن إدارة الأمور بالعلم الإلهي لو تجلت وتجسدت لما كانت إلا في صورة الإمام الحسن عليه السلام.
فإذا ما هو عند الرسل من علم به هدوا أممهم استقر في صدر الإمام الحسن. ما عند الملائكة من علم على أساس منه يسددون عباد الله قد وصل إلى صدر الإمام الحسن. كل علم جعله الله في هذا العالم الهدف منه هداية الخلق وسياسة العباد استقر في صدر وقلب الإمام الحسن عليه السلام. كل يعني هذا علم إلهي مرتبط بالخلق. ولذا النعم التي نرفل بها في علاقتنا مع الحسين عليه السلام كان أساسها وتأسيسها ما هو؟ علم الإمام الحسن عليه السلام. هذا الخير اللي احنا فيه في ارتباطنا بالحسين كان تأسيسه على يد الإمام الحسن، أساسه الإمام الحسن وعلم الإمام الحسن. وشاءت مقادير الله أن تبقى بصمة الإمام الحسن عليه السلام في كربلاء من خلال هذه النسمة القاسم الذي هو عنوان أبيه في كربلاء والبارز من بين أخوته وأبناء الإمام الحسن عليه السلام، بصمة الإمام الحسن عليه السلام. لهذا كان الإمام الحسين كلما جاءه القاسم يستأذن لم يأذن، يقول له أنت الريحانة من أخي، كلما اشتقت إلى أخي الحسن نظرت إليك، ما يأذن له. عندئذ القاسم يقال أن في أحد المرات اللي إجت جاء إلى عمه يستأذن قال لك كن إلى جانب أمك، تقرة عين لأمك، راح إلى أمه قال لها أمه عمي لم يأذن لي ويقول لي كن عضد لأمك، أمك تقر عينها بك. سوت هذه الأم؟ قامت لبست القاسم لامة حربه وقلدته سيفا، قالت له ولدي اذهب إلى عمك قل له أمي هي التي دفعتني إليك. قالت ابني بيض وجهي عند عمك الحسين وعند جدتك فاطمة. ضمه الحسين إلى صدره ولكن لم يأذن له، نأى بنفسه بعيدا عن عمه متفكرا في أمره، تذكر أن أباه أعطاه عوذة، قال له إذا شفت عمك الحسين بقي وحيدا فريدا ادفع له هذه العوذة. أخذها وراح إلى عمه، فتحها الحسين قرأ خط أخيه الإمام الحسن قبل وبكى، وإذا بأخيه الإمام يوصيه بأن لا يحرم ابن من الشهادة بين يديه. عندها نادى بأخته زينب علي بثياب أخي الحسن علي بعمامته، أحضرتها زينب وإذا بالحسين يلبس القاسم ثياب أبي على هيئة الكفن. قال له بني إلي ضم القاسم إلى صدره حتى غشي عليهما، أفاق القاسم من غشوته أفاق الحسين، قال ولدي تمشي برجلك إلى الموت؟ قال كيف لا أمشي وأنا راك وحيدا غريبا؟ قال بني كيف تجد طعم الموت؟ قال أحلى من العسل وألذ من الشهد بين يديك. قال بني ادعد إلى أمك فودعها ذهب إلى أمه، الله يساعد قلب الأم، وإذا برملة ضمت ابنها إلى صدرها وهي تنادي ومصيبتها وحسينا لزمة ترجع بس كينا وعمتها بصدرة ضم ومن الخيام مدهوشة طلعت تنادي أم يا ابني يا جاسم هل وكيت حيلك العمك ضم بهاليوم الهاليوم أنا ذا خيرتك بالك تخيب ظنوني ش قال لها القاسم يما وصيج يما وصيج سمعين رد جوا شبان لو شفتيهم يما دذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والد بوقت الشرب ذكريني امتطى صهوة جواده توجه إلى ساحة القتال يحمي عمه الحسين يدافع عن دينه مرتجزا قائلا إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن قاتل قتال الأبطال يقول حميد بن مسلم بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنساها اليسرى فانحنى ليسويه غير مكترث بجموعهم وإذا أنا أسمع الأزدي يقول والله لأذكلن أمه فيه أين المنادي ومصيبته وقاسما وبينما القاسم منحن يسوي شسعا عليه إذ شد عليه الأزدي فضرب هامته بسيفه فسقط على الأرض صريعا أين المنادون وقاسما نادى عم يا حسين أدركني عليك مني السلام جاء الحسين مسرعا قال عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك الحسين أخذ إلى الخيام لكن رجلاه تخطان على الأرض لأن ظهر الحسين قد انحنى جاب عند الخيام جاب ومدد ما بين أخوته قعد عيدهم يا ويلي وهم موت بس ما سمعن
النسوان صارت اجت سكنة تصيح الله اكبر. حال الام رملة شنو؟ دخلت الخيمة شافت ابنها مخضب بدمائه. اي ام تشوف ولدها بهذا الحال شو تسوي؟ تصور تصور تقلا يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة شال بلوى المثيلها ما جرت بلوى يا ابني لعند المازمة تذبني ولادي تذبل بيك تسعة من الشهور شالت ونالت من ثجيل الحمل ما نالت أمك جابتك يا مدلل وحالت وآخر ما قليت حقها وتطالبني يما أطلبك سار ليلي ولي منازع ذاك أطلبك باللبن من درة الغذاك نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك يا ابني ايش اقول عليك يا ابني ولا مال ولا مال ولا مال يما يا يما ولا مال انا ردتك ما ارد الدنيا يا ولادي ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني خابت ظنوني والله ولا مال يما يا يما يا يما ولا مال يتحضر لي لا وقع حملي ولا مال بوقت الضيج ليش اقطعي اتبيا إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق سيدنا القاسم ابن الإمام الحسن يا الله بمصابه بفجيعة عمه فيه إلهنا عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والتمكين وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض بحوائجنا يسر عسرنا ارفع هذا الوباء والبلاء عنا شفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.